من شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى.
هذا. وطبعا نحن الآن في عصرنا هذا الذي يسمونه بالعصر التقدم العلمي، اكتشفوا بعد فوات الأوان أن المخلوقات خلقت بتوازن، وأن ما نسميه بمخلوقات ضارة هو في الحقيقة خلق لكي يوازن مخلوقات أخرى، يعني لا بد أن تبقى هذه المخلوقات لكي يحصل هذا التوازن. فإذا نحن قضينا على جزء من المخلوقات تجد التوازن قد اختل، اكتشفوا هذا بعد فوات الأوان، بعد أن دمروا المخلوقات بالمبيدات الحشرية اكتشفوا أن كثيرا من الكائنات التي قتلوها بالمبيدات كانت من أجل التوازن مع مخلوقات أخرى، ففقد التوازن وحصل خلل، ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنسأل الله أن يرجع الناس إلى رشدهم وصوابهم قبل أن يزداد هذا الفساد على ما وصل إليه الحال الآن، ونسأل الله ألا يعذبنا بذنوب غيرنا أولا، ثم نسأل الله ألا يؤاخذنا بذنوبنا وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال الشيخ: إذن هنا هذه المقدمة مهمة، أن القواعد الفقهية التي سنستفيدها تدل على هذا الأصل الأصيل، أن الله جمع أشياء وفرق بين أشياء، هذا في خلقه وكذلك في إيش؟ في شرعه، في كلماته الكونية وكذلك في كلماته الشرعية. هذا الخلق الكون هذا نسميه يعني كلمات الله الإيش؟ الكونية، وهذا الشرع نسميه كلمات الله الشرعية الدين. فهناك خلق وهناك أمر، ألا له الخلق والأمر، فالله له الخلق وهذه كلماته الكونية، وله إيش؟ الأمر وهذه كلماته إيش؟ الشرعية، وكذلك خلقه تحت حكمه بكلمات الكونية، وشرعه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم المفسد من المصلح، وليجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته سبحانه وتعالى. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قال: هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين. ما يمكن لمخلوق أن يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، لو تخلى الله عنك طرفة عين لانتهى أمرك، ما تستطيع أن تعيش. فلا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مفر منه إلا إليه كذلك. ففروا، نعم ففروا إلى الله، ما في مفر إلا إليه، فلا غنى عنه سبحانه وتعالى. فالنعم نعمه، والآلاء آلاؤه، والفضل كله له. هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. طبعا نحن لا نستطيع أن نؤدي شكر هذه النعم، ولكن الله اكتفى منا بأن نعبده ولا نشرك به شيئا، وإلا لو أردت أن تؤدي حق نعمة واحدة من نعم الله ما استطعت أن تؤدي ذلك أبدا. لذلك لا يدخل أحد منا الجنة بعمله، لو أنه قيل له: هل أديت حق هذه النعم؟ لما نجح أحد منا في هذا الامتحان، ولا حتى الأنبياء ولا الرسل، لكن الله عز وجل اقتضت حكمته أنه ما كلفنا إلا ما نطيق، فأمرنا بعبادته وحده وألا نشرك به شيئا. هذا ما أمرنا به وما جعله، هذا حق الله على العباد أن يفردوه بالعبادة، فإنهم فعلوا ذلك جعل سبحانه حقا على نفسه ألا يعذبهم، وهذا ليس لأنهم يستحقون ذلك، ولكن هذا بإحقاق الله ذلك على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، فهو الذي كتب على نفسه الرحمة، وإلا فنحن لا حق لنا عليه جل في علاه، بل هو الذي جعل حقا على نفسه ألا يعذب من مات وقد عبده ولم يشرك به شيئا. فحق الله على العباد، حق الله على العباد أن يفردوه بالعبادة، وحق العباد على الله ليس بشيء يستحقونه من أنفسهم، وإنما بإحقاق الله على نفسه ألا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: والحكم الباهرة الكثيرة. طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قال: وقولي والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة، ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه، رأى فيه العجائب العظيمة، ويكفي الإنسان نفسه كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا الخالق الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا يمكن أن يكون خلق هذا الخلق عبثا ولا لهوا، بل العبث أن تنتهي حياة هذا الخلق دون حساب، هذا هو العبث. فالله سبحانه وتعالى عن العبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولا لهوا، وهذه الحكم التي جعلها في الكون لمن تأمل الكون لا بد أن تنتهي بنتيجة واحدة، هو أنه سبحانه خلقنا لكي نفرده بالعبادة، لكي نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. أما ما يفعله كثير من الملاحدة والمشركين من الاعتراف بما في خلق الله من العجائب ثم لا ينتهون إلى شيء إلا أنه الخالق، فهذا هو عين ما كان عليه المشركون في الجاهلية. ماذا استفادوا؟ أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم، فغاية ما انتهوا إليه من التأمل أن الله خالق ورازق، وهذا ليس هو الذي من أجله خلق الله الخلق، وليس هو الذي من أجله أرسل له الله الرسل وأنزل الكتب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني لا بد أن ينتهي هذا التأمل إلى إفراد الله بالعبادة. أما إذا انتهى فقط الله خلقنا، الله رزقنا، الله خالق كل شيء، هذا توحيد الربوبية كان يعرفه أبو لهب وكان يعرفه أبو جهل. ولو قيل لأبي لهب الله خلقنا الله رزقنا لقال أهلا وسهلا، هيا يا أبا لهب اخرج معنا على هذا الأصل الأصيل، قال معكم ما عندي مشكلة، الله خلقنا الله رزقنا، انتهى الموضوع، ما في شيء ثاني، على هذه نحن معكم. لكن إذا قيل لأبي لهب لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يا أبا لهب أعبد الله ما لك من إله غيره، لا، أما هذه أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالمواجهة بين الرسل وبين قوامهم لم تكن في توحيد الربوبية، أن الله خالق ورازق، يعرفون أن الله خلقهم ورزقهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يعرفون أن الله خلقهم، لكن يرفضون أن يفردوا الله بالعبادة، أن الدعاء يكون لله وحده، وأن الذبح يكون لله وحده، وأن النذر يكون لله وحده، وأن التوكل يكون على الله وحده، وأن الخشية تكون من الله وحده، وأن الإنابة تكون إلى الله وحده، وأن الرجاء يكون في الله وحده، وأن الاستغاثة تكون بالله وحده، هذا هو التوحيد. فالمعركة بين الرسل وبين أقوامهم كانت من أجل التوحيد، أن يعبد الله وحده فلا يدعى غيره، فمن دعا غيره فقد نقض التوحيد. من قال المدد يا بدوي هذا نقض التوحيد، المدد يا هبل، المدد يا عزة، أغثني يا قناوي، أغثني يا حسين، نظرة يا ست، كل هذا شرك، هذا هو الشرك بالله عز وجل، هذا هو الشرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز أن تدعو جبريل عليه السلام، ولا يجوز أن تدعو محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من الناس من إذا قيل له احلف بالله وهو كاذب لتجرأ على الحلف بالله كاذبا، فإن قيل له احلف بالبدوي يقول لا سيشلني إن حلفت كاذبا بالبدوي، يخاف من البدوي خوفا لا يخافه من الله عز وجل. فسوى بين المخلوق والخالق، بل رفع المخلوق على الخالق. ومن أعجب الأعاجيب في بلادنا أن سرقة المواشي في الأرياف إذا قيل لهم احلفوا بالله حلفوا، فإن قيل لهم احلفوا بالشيخ يخافون، احلفوا بالله أنكم ما سرقتم المواشي، ما سرقتم البهائم، يقولون والله ما سرقناها، احلفوا بالبدوي يرفضون، يقولون سيشلنا. هذا خوف السر، خوف السر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالرهبة لا تكون إلا من الله، الرغبة لا تكون إلا في الله، الخشية لا تكون إلا من الله، الحب المطلق لا يكون إلا لله، تعظيم المطلق لا يكون إلا لله، الدعاء لا يكون إلا لله، توكل على الله وحده، الإنابة، الرجاء، الاستغاثة، الاستعاذة، الذبح، النذر، كل هذا يكون لله وحده. وهذا هو التوحيد، وهذا هو موضع المعركة بين الرسل وبين أقوامهم. لم يكن الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم على أن الله خلق الشمس وخلق القمر وخلق النجوم، لا، هم يعرفون أن الله خلق كل هذا، لكن الخلاف هل يجوز أن تعبد النجوم مع الله ولا لا؟ المشركون كان يقول نعم يجوز أن تعبد النجوم مع الله. هل النجوم تعلم الغيب؟ نعم، النجوم عندهم تعلم الغيب، فعندهم هذا النجم الفلاني نجم نحس، وهذا نجم سعد، وعندهم فلان نجمه العذراء، وفلان نجمه الأسد، وفلان نجمه الميزان، فلان نجمه الجدي، فيقولون لا يجوز لمن كان نجمه كذا أن يتزوج امرأة نجمها كذا، لأن هذا النجم لا يصلح مع هذا النجم. كل هذا من الشرك، الاعتقاد في النجوم هذا من الشرك، أن النجوم تسبب الحظ، تسبب النحس، هذا من الشرك. الاعتقاد في الملائكة، في الشياطين، في الجن، في الأشجار، في الأحجار، الاعتقاد في الشمس، الاعتقاد في القمر، الاعتقاد في الصالحين، كل هذا يعتبر من الشرك. فكان هذا هو موضع المعركة بين الرسل وبين أقوامهم، لم يكن أبدا هناك خلاف في أن الله هو الذي خلق وهو الذي يرزق، ما كان في خلاف في هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. توحيد. إذن تفكر في نعم الله وفي آلائه وفي حكمه لا ينتهي عند قولنا الله هو الذي خلق هذا، الله هو الذي خلق. إذا انتهينا إلى هذه فقد انتهينا إلى ما انتهى إليه المشركون. ثم نصرف العبادة لغير الله عز وجل، نذبح لغير الله وننذر لغير الله وندعو غير الله، هذا هو الشرك. لكن إذا نحن انتهينا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، بل خلقتنا لعبادتك وحدك لا شريك لك، لا شريك لك في شيء، نفردك بكل ما هو داخل في لفظة العبادة. فكل أنواع العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. ذي النعم الواسعة الغزيرة، تفكر في نعم الله والحكم الباهرة الكثيرة، تفكر في حكمه سبحانه، فالله صاحب الخلق وصاحب النعم وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه، أو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الشيخ: وقولي ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. قال: أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات. إذن الصلاة حصول خير، والسلام دفع شر. ثم الصلاة مع سلام دائم، عندما نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، طيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام، كيف يصلي الله عز وجل على نبيه؟ صلاة الله عز وجل هي ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى، هذه صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة من الله الثناء، والصلاة من الملائكة الاستغفار والدعاء. نعم، فكل يصلي الصلاة التي تليق به، فالصلاة من الله، الثناء في الملأ الأعلى يثني على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الملائكة الاستغفار والدعاء. أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالرسول أخص من النبي، النبي يوحى إليه، لكن إذا أمر بتبليغ هذا الشرع تبليغا معينا فهذا يعتبر ماذا؟ رسولا. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فالأنبياء أعم والرسل أخص، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده. أربعة، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. هنا ذهب إلى التفسير العام للآش. نعم، فآله صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة، هذا التفسير العام للآش، فيدخل فيه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والآل بمعنى الخاص هم من كانوا من ذريته صلى الله عليه وسلم، أي من ذرية الحسنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد مباشر، إنما رزق أو بقيت فاطمة رضي الله عنها، ولم يكن له ذرية إلا منها رضي الله عنها، فرزق من يعني رزقت فاطمة بالحسنين، فكل من كان من نسل الحسنين يعتبر من آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الآل بالمعنى الأعم هم كما قال الشيخ، وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام، لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. إذن هنا القرابة ليست هي الميزان، لأن أبا لهب عم رسولنا صلى الله عليه وسلم، عمه، شقيق والده، ومع ذلك هو ليس من آله، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح، يعني أن هذا ليس من أهلك لأنه سلك سبيل المجرمين، فهو إن كان ولدك من صلبك لكنه ليس من أهلك. فالأهل أهل الدين وأهل التقى، الآل آل الدين وآل التقى، فهذا أبو لهب عم رسولنا صلى الله عليه وسلم، لم ينفعه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كما قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وكذلك ما أغنى عنه نسبه، كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا هو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثالث، وكان ذلك في مساء السبت الثاني من رجب سنة 21400 من الهجرة الموافق 30 من سبتمبر سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي افتتح منظومته بالثناء على الله عز وجل واصفا إياه بما يناسب موضوع هذه المنظومة من العلو المطلق والرفق، وأنه سبحانه له الحكمة البالغة فيجمع الأشياء ويفرقها، وأنه جل في علاه له الآلاء والنعم الكثيرة الوفيرة، وأنه سبحانه ما خلق شيئا إلا بحكمة وما شرع شيئا إلا بحكمة، فهو سبحانه ذو النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فلله عز وجل حكمة في خلقه وفي شرعه، ولذلك لا ينسب الشر إليه، وإن كان خلق الخير والشر لكنه في ذلك أيضا له الحكمة البالغة. والشر والخير إنما يكونان كذلك إذا ما أضيفا إلى الخلق، أما الله عز وجل فلا يقال في فعله إنه فعل شرا، ولا يقال في حكمته إنه حكم بشيء هو شر، فالله لا يحكم بشيء لا في خلقه ولا في شرعه إلا إذا كانت مصلحته خالصة أو راجحة. لا يحكم الله عز وجل في خلقه ولا في شرعه إلا بشيء مصلحته خالصة أو راجحة. وسبق التنبيه على أن الخير والشر إنما هما من الأمور النسبية الإضافية، فما يكون خيرا لمخلوق قد يكون شرا لمخلوق آخر، وما يكون شرا لمخلوق قد يكون خيرا لمخلوق آخر. ومثلنا بمثال جلي وهو المرض، فالمرض شر للمريض خير للطبيب، المرض شر للمريض خير لمن؟ للطبيب، فلولا المرض ما جاء الطبيب رزقه، فالطبيب إنما يرتزق بسبب مرض الناس فيمرضون ويذهبون إليه. إذن لا يوجد شيء لا في الشرع ولا في الخلق إلا كما قلنا وهو لله فيه الحكمة البالغة. أما الخير والشر فهما أمران إضافيان نسبيان، وهذا يكون كما قلنا بالنسبة إلى المخلوق، وما كان خيرا لمخلوق فقد يكون شرا لغيره، وما كان شرا لمخلوق فقد يكون خيرا لغيره، وهكذا. لذلك صح في الحديث والشر ليس إليك، مع أنه سبحانه هو خالق الخير وخالق الشر، لكن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، فلا يقال إن الله يفعل شرا أو يحكم شرا أو يحكم ضرا أو يحكم ظلما، لا، الله عز وجل هو خالق كل شيء، هو خالق المؤمنين والكفار، وخالق الأخيار والأشرار والأبرار والفجار، وهو خالق الخير وخالق الشر، ومع ذلك فله في كل ذلك الحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن حكمته اقتضت أن يكون في عباده مؤمن وكافر، وأن يكون في خلقه خير وشر، فهذا كله لله فيه الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ثم قال صاحب المنظومة: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وتكلمنا عن هذين البيتين في الدرس الماضي، ولكن بقي شيء يسير وهو ما أشار إليه الناظم من أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قرشي، وأيضا لله الحكمة في ذلك، فالله عز وجل يصطفي من عباده ما يشاء،
ومن يشاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالملائكة خلقه، ولكنه سبحانه اصطفى بعض الملائكة على بعض، فجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة، وكذلك اصطفى بعض الناس على بعض، فأفضل الناس هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل، وأفضل أولي العزم محمد صلوات الله وسلامه عليه. والله عندما يصطفي مما يصلح للاصطفاء، لذلك فقريش هي أفضل القبائل على الإطلاق. والأصل أن الله ما اصطفى نبيه من هذه القبيلة إلا وهي صالحة لهذا الاصطفاء، وإلا لما كان لهذا الاصطفاء معنى. فالله اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم نسبا ومعدنا وأصلا وخلقا وخلقا كذلك، فكان الاصطفاء من مجموعة هذه العوامل. فلذلك صح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا، وكذلك صح أنه صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. فالأصل أن يكون الإمام الأعظم إمام جميع المسلمين أن يكون قرشيا، وهذا واجب الآن على المسلمين، يجب عليهم أن يختاروا إماما قرشيا يأم المسلمين جميعا في العالم، وهذا الواجب غائب ككثير من الواجبات الغائبة. فيجب على حكام المسلمين وعلى ملوكهم ورؤسائهم أن يجتمعوا على البر والتقوى، وأن يختاروا من بينهم إماما قرشيا يكون إماما لكل المسلمين، وهؤلاء الحكام والرؤساء تبقى ولايتهم كل واحد على بلده، لا بأس بذلك، لا يتعارض هذا مع ذلك الواجب الذي شرحته أولا. والشاهد على كل حال أن هذا من الفرائض الغائبة الآن، أن يوجد للمسلمين إمام واحد، وأن يكون هذا الإمام قرشيا بنص الحديث الأئمة من قريش. ولما أراد الأنصار أن يكون الإمام منهم رفض ذلك أبو بكر والمهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لهم أبو بكر رضي الله عنه أن هذا لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، فبين لهم أنه لا يجوز لهم أن يكونوا هم الأئمة، وبقيت هذه الفريضة أعني الإمامة القرشية مستمرة في هذه الأمة إلى قرون طويلة. فتعرفون طبعا أن الخلفاء الأربعة قرشيون، وأن من جاء بعد الخلفاء الأربعة من الدولة الأموية فبنو أمية من قريش، وكذلك الدولة العباسية العباسيون يرجعون إلى العباس ومن قريش. فيعني بقي هذا الواجب أو هذه الفريضة مدة طويلة من الزمان، كل المسلمين يعرفون أنها فريضة لا بد منها أن يكون إمام المسلمين قرشيا، وهذا هو المتعين. وليس معناه طبعا أنهم يأتون برجل فاجر من قريش ويقدمونه، فأبو لهب من قريش ولا يصلح واليا حتى على نفسه، فليس المقصود أن يكون قرشيا والسلام، لا بد طبعا أن يكون مسلما، ثم بعد ذلك الأولى والأكمل والأفضل أن يكون من أعدل الناس ومن أحكم الناس ومن أعقل الناس ومن أتقى الناس لله، وهذا هو الأولى والأكمل والأفضل كما هو في سائر الولايات. لكن إذا تمكن من هو دون ذلك حتى وإن لم يكن قرشيا فيجب التسليم له لصالح جمع الكلمة. وتعرفون أن نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال الأئمة من قريش قال اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني لو فرضنا أن هذا الواجب ضاع أو تساهل الناس فيه، ليس معناه أن يتحول المسلمون إلى أفراد. فمن غلب حتى ولو لم يكن يعني من أكمل الناس ومن أعقل الناس، ولو لم يكن من قريش، ففي هذه الحالة يجب التسليم له والاجتماع حوله لصالح جمع كلمة المسلمين. ففوات بعض الشروط وبعض الصفات لا يعني أن الواجب يسقط بالكلية، وهذا معروف. ولعلنا من هذه المنظومة نتعلم شيئا مما يتعلق بمسألة المصالح والمفاسد، فبعض الناس لا يتصور إلا أبيض أو أسود، إما عدل تام وإما ظلم كامل، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. فالشاهد على كل حال أن الذي نريد أن ننبه عليه هنا أن الناظم نبه على قرشية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله اصطفى نبيه، ومن الاصطفاء أنه اصطفاه من قبيلة معينة وهي من العرب، واصطفى من هذه القبيلة بطنا معينا وهم بنو هاشم، وبالتالي فالأفضلية والخيرية لا شك أنها تتعلق بهذه المواصفات، لأن الاصطفاء ما حصل إلا منها. ونبه أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده، وليس كما يقول بعض الفرق الضالة كتلك الفرقة التي تسمى بالقاديانيين والبهائيين، ممن يدعون أن النبوة باقية في هذه الأمة، وذهبوا إلى تأويل وتحريف قول الله تعالى وخاتم النبيين، قالوا يعني وزينة النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا يعني ليس معناه أنه الأخير، معناه أنه زينة النبيين، وبالتالي فتحوا الباب للقول بأن النبوة مستمرة في هذه الأمة، وبالتالي أثبتوها لبعض رؤسائهم وقادتهم هذه الفرقة الضالة البهائيين والقاديانيين، فنسبوها إلى رجل يسمى ميرزا غلام أحمد، ثم نسبوها إلى البهاء من بعده. يعني الشاهد أن هذه هاتان الفرقتان فرقتان كافرتان، البهائيون والقاديانيون فرقتان من شبه القارة الهندية، وهما فرقتان لا نقول فقط إنهما ضالتان، بل فرقتان كافرتان لا يجوز نسبتهما إلى الإسلام، لأنهما يثبتان نبوة بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نبه الشيخ على الجمع بين أفضلية الآل والصحب وآله وصحبه الأبرار. من أصول أهل الحديث والسنة ألا نفرق بين القرابة والصحابة، ألا نفرق بين القرابة والصحابة، فنحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نفرق بين القرابة وبين الصحابة، لا نعمل كالشيعة والروافض الذين قدموا القرابة وأبغضوا الصحابة، ولا نعمل كالنواصب الذين يعني أحبوا الصحابة بزعمهم وأبغضوا القرابة، فالروافض ضد النواصب، وأهل الحديث والسنة وسط بينهما، فالروافض قدموا القرابة وأبغضوا وأهملوا الصحابة، والنواصب قدموا الصحابة وأبغضوا وأهملوا القرابة، وأهل الحديث والسنة على أننا نحب الصحابة والقرابة، لا نفرق بين قرابة أصحاب رسول الله، بين قرابة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه رضي الله عنهم، فلا نفرق بين القرابة والصحابة. وهذا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة يقول والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، أحب إلي من أن أصل قرابتي. فالشاهد أنه من أصول أهل الحديث والسنة أننا لا نفرق بين الصحابة والقرابة، بل نحب الصحابة ونحب القرابة حبا شرعيا في حدود الكتاب والسنة، لا نغالي في هذه المحبة ولا نفرط فيها، ولا نفرق بين آل بيت النبوة وأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. بعد أن افتتح بهذه الافتتاحية بدأ ينبه على أفضلية العلم، والحقيقة أن العلم يعتبر أعظم النعم على الإطلاق. واحد يقول سمعنا منك قبل ذلك أن الإسلام أعظم النعم، لا إسلام إلا بعلم، وهذا يشبه ما قلته في خطبة الجمعة من أن أعظم الذنوب على الإطلاق القول على الله بغير علم، مع أن الشرك أعظم الذنوب لكنه داخل فيه، وكذلك هنا نقول العلم أعظم النعم، كيف الإسلام أعظم النعم؟ الإسلام داخل في العلم، لا إسلام إلا بعلم، فلولا العلم ما عرفنا الإسلام، لولا العلم ما عرفنا الإسلام، الإسلام دين العلم يقوم على أساس العلم، وأول كلمة نزلت من عند الله اقرأ، فالإسلام بدأ بإقرأ، فلولا العلم ما جاء إسلام ولا عرفنا إسلاما. إذن نعمة الإسلام هي داخلة قطعا في نعمة العلم، ولولا العلم ما عرفنا إسلاما ولا سنة ولا سلفية ولا شيئا، بل العلم والحق قرينان، فلا حق إلا بعلم ولا علم إلا بحق. العلم والحق قرينان، والجهل والباطل أيضا قرينان، فلا جهل إلا بباطل ولا باطل إلا بجهل. العلم والحق قرينان، والجهل والباطل قرينان، فالعلم والحق لا يفترقان، العلم والحق لا يفترقان. ولذلك بعد أن ذكر الشيخ أن الله سبحانه وتعالى صاحب الآلاء والنعم الغزيرة الكثيرة، قال: اعلم هديت أن أفضل المنن، فأفضل منة وأفضل نعمة هي نعمة إيش؟ العلم. ولذلك لم يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب الزيادة من أي نعمة من النعم في الدنيا إلا من نعمة العلم. قال: وقل ربي زدني علما، ولم يأمره أبدا أن يقول وقل ربي زدني جمالا أو طولا أو عرضا أو جاها أو جسما أو مالا أو نساء أو ملكا، ما أمره أن يقول أبدا زدني من شيء إلا من العلم. ودل على أن زيادة العلم لابد أن تؤدي إلى زيادة الدين، زيادة الإيمان، لأن الله لا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما يزيده قربا منه، فدل على أن زيادة العلم تؤدي إلى زيادة الإيمان، إلى زيادة الخشية بالله عز وجل. وصدق الله إذ يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تحصل خشية الله إلا بعلم، ولا يحصل التجرؤ على الله إلا بجهل. فالعلم كما قلنا والحق قرينان، كما أن الجهل والباطل قرينان. ولهذا تفهم السبب في أن العاصي لا يوصف بالعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في من يعني إلا نعم إنما التوبة، نعم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، كل عاص فهو جاهل حال معصيته، ولولا جهله بالله ما عصاه، ولولا جهله بالله ما عصاه، لأنه لو كان يعرف الله حال معصيته ما عصى أصلا. وهنا تفهم السبب في وصف هذا المسيء بالجهل، وفي وصفه في بعض الأحاديث بأنه ليس مؤمنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي نفس الوقت إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فهذا الزاني جاهل وفي نفس الوقت ليس مؤمنا. كيف ليس مؤمنا؟ كافر؟ لا، ليس مؤمنا الإيمان الذي أوجبه الله عليه، ليس مؤمنا الإيمان المطلق، لكنه داخل في مطلق الإيمان. إذن هنا هناك من يخرج من الإيمان المطلق ولكن لا يخرج من مطلق الإيمان، لابد أن تفرق بين الأمرين. هو داخل في جملة المؤمنين لكن إيمانه ناقص، ليس هو